مرحبا أصدقائي،
اليوم
سنكون بحضرة أحد أعمدة الفكر الأوروبي وأخطرهم وأكثرهم محاسبة لأسئلة الحياة التي طرحها المتدينون والفلاسفة والرجال العاديون والسياسيون، أسئلة كثيرة عن معنى الحياة وعن الحقيقة وعن الجمال وعن معنى الإنسان وعن القيمة التي يحاول أن يكتسبها الإنسان حتى يكمل طريقه إلى الحياة أو إلى الأعلى. تعاليل كثيرة وأسئلة أكثر وأسئلة أكثر من اللازم يطرحها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. ابن رجل متدين، نشأ في عائلة ملتزمة ما بين الحيرة وما بين الجرأة، فهو فيلسوف قد بحر في تخوم الشجاعة وراح يبحث عن المناطق التي نعتبرها واضحة، بل أصبح صديق الألغاز، وهو الفيلسوف الفيلولوجي الأعظم والمنظر للروح الإنسانية الذي كاد أن يكون شاهدا على الحقيقة التي لم نكتشفها. خاض المخاطرة وسبح ضد التيار وراح يضرب بمطرقته العقول النبيلة التي أنشأت الحضارة الغربية، وراح في الجانب الآخر من التيار يسخر من السطحية التي جعلتنا نقتنع أن النهر يجري لمسرى واحد. لقد تجاسر نيتشه على مفكري عصره وتجاسر حتى على معلميه، بل إنه الفيلسوف الطموح الذي لا يخبو أبدا، الفيلسوف الذي أصبح نشيطا بطموحه ولم يكن باحثا عله يدرك ما وراء الخير والشر. نيتشه، من هم الحكماء ومن هم السياسيون؟ من هو السوبرمان؟ من هم عبيد الروح؟ من هم خدمة الحياة؟ من هم الذين يقتلون الآخرين باسم المطلق؟ أهي الأحكام أم الغريزة أم الضدان معا؟ وهل أعراض القتل هي نفسها أعراض الحمى؟ أليست كل هذه الأشياء هي محض حماقات؟ إننا يجب أن نهيمن على أنفسنا قبل أن نهيمن على الآخرين. أهلا بكم أصدقائي مع الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. نيتشه المولود في عام 1844، المتوفي 1900، فيلسوف ألماني قد تم تجاهله كثيرا، خصوصا في فترة حياته عندما كان مطمئنا وشخصا يعيش في مجتمع صاحب الميراث. نهايته كانت مأساوية، لربما إنه الجنون كما يحلله سيغموند فرويد أو كل هؤلاء الذين قالوا عنه فيلسوف مجنون، لكنني لم أقتنع أنه مجنون، لم أقتنع تماما. عندما تشاهدون الفيلم الذي ترجمته عن فريدريك نيتشه، وهو فيلم إيطالي، تقريبا ستقضون ساعتان وأنتم تحاولون أن تندمجوا مع هذه الشخصية. شخصية محورية في الفيلم، تسأل كثيرا، لا تؤمن بالآخر، لها قطيعة مع الأمور المبتذلة، تدخن الأفيون، مدمنة على الأشياء التي تثير الضغينة. فيلسوف ذو آراء متنوعة وتتعارض في أن حتى إنه قد ذكر عليه دراسة في عام 1992 داخل ألمانيا إننا لا نستطيع أن نحصر نيتشه من اللاسلطوي، وليس هو مناصر للحركة النسائية، وليس نازيا، وليس مناصر للطوائف الدينية، وليس اشتراكيا أو ماركسيا أو نباتيا أو فنانا، وليس مؤيدا للتربية البدنية. هو عكس الفلاسفة الروسويين، وليس فولتريا، حتى أنه كأنه يرتدي إكليل أشواك كما في لوحة دانتي ألغيري التي رسمها بوتشيلي. تأثير نيتشه على العالم الغربي تأثير كبير جدا، بحيث أنه كان مصدر إلهام للنزعة العسكرية الألمانية وليس النازية. وأعماله ترجمت للغات كثيرة، لكن الإشكالية أن ترجمات نيتشه للغة الإنجليزية نحن نقع في خطأ معها. ترجمات كانت غير دقيقة، وبصراحة خاطئة في تعبيرها عن الثقافة الألمانية النيتشوية، كما أن هناك ألفاظ لا تقال إلا داخل الحقل الثقافة الألمانية in German culture، ألفاظ قد هجرتها اللغة الإنجليزية بصفة كاملة أو بصفة جزئية. لكن من ترجم فريدريك نيتشه بشكل جيد كما قرأت لبعض الجامعات مثل جامعة برينستون هي ترجمة والتر كوفمان الذي ترجم العديد من أعماله، وكان مشروعه الأساسي هو عن فريدريك نيتشه في عام 1950. كوفمان قدم نيتشه بصورة الفيلسوف المفكر اللاسلطوي والمناصر للحياة، وهذا كان مثير للدهشة، مع أنه قد قبلت هذه الترجمة بنطاق قصير وسخرية، لأنهم كانوا يرون أن نيتشه عقلاني بامتياز وصاحب منطق، حتى أن كوفمان المترجم الرئيسي لنيتشه حاول أن يبعد نيتشه عن النازيين وجميع الحركات الغير عقلانية أو غير العقلانية، اللي ادعت سابقا أن نيتشه هو مصدر إلهام بالنسبة لها. وكوفمان حاول يبعد نيتشه عن الرومانسية وعن الفنون، بالتالي تجريد الفيلسوف من هذه الأمور من الصعب أن نكتشف أسلوبه، هل هو أكاديمي، هل هو مذهبي، هل هو يوضع في درج الفلاسفة كبقيتهم عفوا. وهناك أوجه اختلاف وتشابه ما بين فلسفة إسبينوزا وإيمانويل كانت وفريدريك هيجل تحديدا وغيرها من الأسماء الرائدة في الفكر الفلسفي الغربي وخصوصا الألماني. أما الفلاسفة الأمريكان أو الأمريكيين، خصوصا هناك الفلاسفة الإنجليز، اتخذوا دراساتهم انطلاقا من فلسفة فريدريك نيتشه حول الموضوعية، حول الطبيعة، حول الفكر اليوناني، حول الذات، حول الموضوعات التي كانت تشغل كتبهم تحديدا. في أوروبا وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح نيتشه مشوه السمعة، وأيضا بنفس الوقت هو موضوع مستمر للدراسات، كل الدراسات خصوصا الجامعات الفلسفية، كان يعني رسالة الدكتوراه الماجستير كانت أغلبها يعني عن فريدريك نيتشه، فيأخذه الوجوديون من جانب، ويأخذوه الفينومينولوجيين اللي هم الذين تأثروا بإيمان وينكات إلى جانب آخر، في فترة الستينيات والسبعينيات من هذا القرن. أصبح نيتشه محط أنظار النقديين، خصوصا المدرسة التفكيكية، والمدرسة التفكيكية ما بعد بنيوية في أمريكا، احتلت نيتشه احتلال فظيع صراحة. كان يعتبر نيتشه تلميذ سابق لعصره، أو تلميذ ذكي جدا. في سن مبكرة ألف كتاب أسماه مولد المأساة، أو مولد المأساة من روح الموسيقى، أو كما يترجم حاليا ميلاد لتراجيديا، الذي طبع في دار الجمل. هذا الكتاب لم يظهر للنور إلا بعد 27 من عمر فريدريك نيتشه، وقوبل هذا الكتاب بعدائية كبيرة داخل العالم الأكاديمي. تواً قد تلقى نيتشه الترقية ليعين أستاذاً لفقه اللغة الكلاسيكية في جامعة بازل، وهو بالرابعة والعشرين من عمره، يعني في عمري تقريباً، وأنا أشعر بالغيرة الكبيرة طبعاً من هذا. لكن فجأة وعلى ما يبدو الكتاب لم يفي للدراسة الأكاديمية، خصوصا أن المعايير المستخدمة في دراسة الثقافة الإغريقية القديمة تختلف كثيرا مع هذا الكتاب. الكثير من أعداء نيتشه قد استخدموا هذا الكتاب كفرصة لنقض نيتشه وإهانته، مثل أولريش فون. أولريش فون كان يكره نيتشه واتهمه بالجهل ومحرف الحقائق ومقارن قبيح، وأسماه عبيد أو عبد العالم الحديث. وهناك ردود أخرى من أرفين رودا، وهو صديق قريب يعني لنيتشه، رد عليه بطريقة شرسة جدا. هذا النزاع غير مألوف بالدوائر الأكاديمية، أي أن نيتشه هو الذي بلش أو ابتدأ بحفر هذه الأنفاق المطموسة في الحقل الأكاديمي حتى يثير الفضيحة. القراء كانوا منقسمين صراحة، ما بين فريق يحب فريدريك نيتشه ويراه صاحب أسلوب عاطفي وصاحب محتوى وهو مهم، وفريق آخر لا، قال أن نيتشه يعني شخص مزدري للحقائق وهو ليس لغويا، بل شاعر وهو أقل من شاعر. لكن الكتب صراحة، كتب نيتشه تثير زوبعة في النفس، وهذا أول ما شعرت به عندما قرأت له، خصوصا أنه يكتب بحماسة غريبة ويتناول المواضيع بلغة أكبر من الموضوع نفسه، لكنه لا يضعها في مساحة محددة، بل يترك القارئ أن يكمل ما يكتبه نيتشه، أي أنه يتنكر بصورة الوصاف التاريخي، الطبيب التاريخي الذي يعطي الحل لكن يبقي عليك الاختيار، يعطيك حلول ويبقي عليك الاختيار. نيتشه كان من المعجبين ب العازف والمؤلف الألماني فاغنر الدرامي. بعد أن سمع مقطوعة تيريزان وإيزوليت اللي عزفها على البيانو هو وأصدقائه، أعجب بيها جدا وأعجب بالموسيقار، ورأى في هذا الموسيقار أنه يعيد خلق الروح الألمانية. نيتشه كتاباته ستجدون فيها الكثير من النقلات الموسيقية، وكأنه عازف تشيلو يكتب يعني يكتب بطريقة شلوية، يعني نقلات موسيقية كبيرة، نقلات عاطفية. مولد المأساة هذا الكتاب يبدأ بإيقاع موسيقي ولا يتوقف عن الحركة أبدا. ستقرؤون أنتم وتشعرون أن هناك روح موسيقية في أول 25 صفحة. ونيتشه يضع في هذا الكتاب عدم احتمالية للقارئ أن لا يتنفس، ما راح يقدر يتنفس القارئ. وبنفس الوقت القضايا المحورية في داخل هذا الكتاب هي شاملة للغاية. تعتمد القراءة الأولية لهذا الكتاب على قدر كبير من الثقة. نيتشه واثق بنفسه، وكأنك إذا تريد تخضع هذا الكتاب إلى التحليل النقدي أو إلى التدقيق اللغوي، ستجد أن شخصية نيتشه ستغضب، وكأنه المعلم الذي يعطيك حلا وحيدا وأنت ترفضه بسخرية. فلماذا؟ الكتاب صراحة يستحق القراءة. ثم تنتقلون ما بعد 25 صفحة إلى هناك شيء ستسمعوه، هو الأبولون والدينيسيوس. علينا أن نفهم أن أبولون هو عدو دينيسيوس. استخدم فريدريك نيتشه هاتين الأسطورتان من أجل أن يشرح هذه النزعتين المختلفتين داخل النفس. عادة ما يستخدم المحلل النفسي أو الفيلسوف فد رؤى إغريقية قديمة أو رؤى رومانية أخذت حيز كبير عند الثقافات القديمة، وخصوصا الذين ألفوا بدايات الفنون وبدايات الموسيقى، بدايات الكشف عن العالم الآخر، أي عالم الاستثناء أو مبدأ التفرد الإلهي. عفوا، نيتشه سيحاول نقد الذات بصورة كبيرة، ونحن بحاجة إلى أن نقرأ شوبنهاور حتى نبدأ مع نيتشه، حتى نفهم أن نيتشه ليس لوحده صاحب هذه الأفكار. فالكلمات والعبارات بالذوق الأول أو بالمقام الأول تفكر بقصيدة لشوبنهاور، قصيدة أن كيف تكون شخصا مهما في داخل الفلسفة، وما هي الفلسفة بالنسبة له. ثم أن نيتشه يعطي مجالا للجدل، وهو أهم سمة قد أخذها من هيجل. في ولادة المأساة يكتب: العنصر الإيجابي في الجدل الذي يرقص مهللا لأي نتيجة ولا يمكنه أن يتنفس إلا في الأجواء الصحوة الصريحة من خلال الوعي. ذلك العنصر المتفائل أي الجدل الذي غزا الذات في عالمنا الخاص قد نما شيئا فشيئا فغطى على أصوله إلى نهاية الجملة. في هذه الجملة يشرح نيتشه أن الجدل سمة مهمة للإنسان، وهي صورة فنية تعبر عن عدم قناعتنا بهذا الإحساس الشافي بالعالم أو بالأفكار أو بالأخلاق. ونحن بالجدل سنحفز الشك الذي يبحث عن الحقيقة، وبهذا الشك سنتحرر من الوهم وننسحب إلى منطقة أمن. الحياة الأسعد أو الوقت الذي كان سعيدا هو كتابة مولد المأساة بالنسبة لنيتشه، وقبل إصابته بالمرض والوحدة. علاقات نيتشه كانت جيدة صراحة، وغياب فاغنر سبب له أزمة نفسية. وبعد هذه الأزمة بقي نيتشه يشكك في عبقرية الأشخاص والتزامهم بالإيمان القديم، وهو إيمان الصداقة، وهو أهم ما يمكن أن تجده من نصائح نيتشه ما بعد نقضه للأخلاق.